نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم واستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون، واتقوا الله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إننا على أبواب الإجازة الصيفية، وهي مدة طويلة وفترة لا بأس بها، فإنها تعادل ما يقارب ربع العام أو تزيد، تعادل ما يقارب 3 أشهر تقريبا، وهي مدة طويلة، جزء من حياة المسلم وبعض من عمره الذي سيسأل عنه ويحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والناس مختلفون في قضاء هذه الإجازة الصيفية، فمن موفق إلى الخير ومن ضد ذلك، وقد علم كل ناس مشربهم. وكما قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. فأهل الخير موفقون للخير، وأهل الشر موفقون للشر، نعوذ بالله. فأما الصنف الأول فهم الموفقون للخير، المعصومون من الشر، والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وهم الذين وفقوا لاغتنام أعمارهم وساعاتهم، فأنفقوها في طاعة الله عز وجل، شعورا منهم بأن هذه الحياة وهذا العمر أمانة في رقابهم، سيسألون عنها يوم يقفون بين يدي الملك العلام سبحانه وتعالى، مستشعرين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، خائفين من الخسر الذي أوعد الله به من أنفق حياته في غير طاعة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما أن تطل الإجازة حتى يتفرغ هؤلاء لطلب العلم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير وبذل المعروف والتعاون على البر والتقوى ورعاية المحاويج والمساكين والمشاركة في أعمال البر ومشروعات الخير إلى غير ذلك. فإن سافروا فلطاعة الله عز وجل أيضا إلى البيت الحرام، أو إلى صلة الأرحام، أو إلى التنزه في أماكن بعيدة عن الحرام. يسافرون من بيت الله الحرام إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، يغتنمون فضل الصلاة هنالك. وقد علموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعة في بيت الله الحرام أن صلاة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويسافرون كذلك إلى صلة الأرحام وإلى زيارة الإخوان، رائدهم في ذلك الحب في الله والود في الله والتزاور في الله، أو يسافرون إلى التنزه بعيدا عن الحرام وبعيدا عن الأماكن المختلطة، يرفهون عن أنفسهم وعن أولادهم وأسرهم، فهؤلاء موفقون بإذن الله، قد هدوا إلى صراط مستقيم. أما الصنف الثاني فهم الذين فرطوا وأهملوا والعياذ بالله. من أولئك الذين يظنون أن هذه الإجازات الصيفية وغيرها تبيح ما حرم الله عز وجل، فما أن تضرب الإجازة بجيرانها حتى يتفلتوا والعياذ بالله كتفلت الإبل من عقلها، أو ينفروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فلا يدعون بابا من أبواب الشر إلا طرقوه، ولا طريقا من طرق الفساد إلا ولجوه. نعوذ بالله من هذه الحال وهذا المآل. فمن هؤلاء من يخرج في هذه الليالي على الأرصفة وقد يخرج أهله وأسرته، ويمكث إلى الهزيع الليل من الليل، يسهر الليالي إلى أسحارها أمام الناس وأمام الأجانب، أعني غير الأقارب من الرجال، يخرج نساءه ويخرج أهله، وكثيرا ما نرى هذا وترونه. وهذه ظاهرة خطيرة ظهرت علينا في الآونة الأخيرة. واسلك طرق الرياض أو غيرها من المدن لتجد الناس مقيمين على الأرصفة في عرضها وطولها، ويبقون على هذه الحالة إلى الهزيع الأخير من الليل، أفرادا وأسرا، عزابا وعوائل. وهذا لا شك أمر يؤدي إلى مفاسد كثيرة وعديدة. فمن ذلك مخالفة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، إن الجلوس في الطرقات معصية منهي عنه، على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل هؤلاء الذين يمكثون على هذه الأرصفة يراعون هذه الآداب النبوية؟ لا والله وكلا، فإنهم لا يفعلون في الغالب، لا يحققون ولا شرطا من هذه الشروط التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم وشرطها. الأمر الثاني من المفاسد والمحاذير ما يحصل في ذلك من المجاهرة بالمنكر، إذ أن هؤلاء أو غالب هؤلاء لا تروق لهم الجلسة على الأرصفة إلا على شيء من معصية الله عز وجل، إما على دخان أو على شيشة أو أمام تلفاز أو ورق أو عود أو ما أشبه ذلك من هذه المنكرات التي تعرفونها وتشاهدونها عندهم. وفي هذا مجاهرة بالمنكر وتجرؤ على قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. ومن المفاسد كذلك أيها المسلمون ما يحصل من إخراج العوائل والنساء على الأرصفة، وهذا ما يفعله كثير من أرباب العوائل، بل إن بعضهم يرسلهم مع السائق ليمكثوا على الرصيف إلى آخر الليل وهو في فساده وغيه والعياذ بالله. ولا شك أن هذا تعريض للنساء وللمحارم لكثير من الشرور والمخاطر، يعرضهن للتكشف. وقد نهى صلى الله عليه وسلم، بل لعن المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه منظر ما أبشعه أن ترى المرأة تأكل أمام الناس وتطبخ أمام الناس لغير حاجة أو ضرورة، وتضع ثيابها أمام الناس وتتوضأ وتصلي أمام الناس على الأرصفة، كل هذا من الترف لا تدعو إليه حاجة ولا تلجئ إليه ضرورة. يخرجون من البيوت المستورة ليتعرضوا للناس وللرجال الأجانب والعياذ بالله. وكثيرا ما تتسكع النساء على الأرصفة وتلتقي بشباب الشر والفجور، فتحصل المواعيد الآثمة واللقاءات الفاجرة، وتتحقق الفاحشة التي لعن الله عز وجل من فعلها. فاتقوا الله يا عباد الله، وانتهوا عن هذه العادة القبيحة، وانهوا من تعلمونه يفعلها ويخرج نساءه أو يخرج مع بعض الشلل ويجلس على هذه الأرصفة تحت الأنوار الكاشحة. وبعض الناس أيها الأحباب يقضي هذه الإجازات في ما يسمى بمدن الألعاب والملاهي التي قد انتشرت في الرياض وفي غيرها وفي الحدائق المختلطة، ويخرج نساءه وأهله إليها، فكل يوم وكل عصرية في منتزه، وكل يوم في ملهى، وكل يوم في حديقة وما أشبه ذلك. وهذا يجرهم إلى مفاسد ومنكرات كثيرة، ولا أحصي ما يصلني من الرسائل التي تبعثها الغيورات الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر من الأخوات الصالحات اللاتي يزرن هذه الملاهي ومدن الألعاب فيبعثن بالرسائل الدامية، يحكين ما يحصل فيها من المنكرات والضلالات، من رفع الغناء بأصوات صاخبة مخزية إلى لبس القصير والضيق والمنطال والحاسر عن الفخذ، إلى رقص الفتيات في مجموعات، إلى إنفاق المال بالباطل والحرام. وكل هذا معصية ومنكر، يجب على ولي أمر الأسرة أن يتقي الله فيها، وإذا ما أرادت الخروج فلتخرج إلى أماكن بعيدة محتشمة مستورة حتى لا تقع نساؤه في منكرات وضلالات فيندم، ولا تساعة مندم. وبعض الناس يقضي هذه الإجازات على الشواطئ والمرافئ والسواحل، فيحصل في ذلك ما يحصل، سواء يخرج هو بنفسه أو مع بعض أصحابه أو يخرج أسرته، ويبقى أياما من حياته هنالك، وأعني في الداخل لا في الخارج، فيحصل من المنكرات والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله. فإن على هذه السواحل يحصل تعري الأجساد وتكشف العورات، فيعرض نفسه لذلك ولا يغض بصره عن الحرام، يعرض نفسه للنظر المحرم، ويعرض نساءه للنظر إلى عورات الرجال الذين يقفون على هذه السواحل بألبسة مخزية لا تكاد تستر ألياتهم وتبرز فروجهم بشكل مخزن يخشى معه على النساء من الفتنة. كل هذا والنساء ينظرن إلى هذا، وقد يحصل تعري النساء. ولا أذيع سرا أيها المسلمون إذا قلت إن الأوضاع على السواحل في بلادنا قد انحدرت انحدارا رهيبا ومؤلما ومخزيا، وهذا ما شاهدته بعيني وحكاه لي الثقات من الرجال الغيورين المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فأنت ترى أن العوائل قريبة مجتمعة على الأرصفة لا يفصل بينها إلا أمتار قليلة، ويحصل من التعري والتكشف ما هو معلوم لمن يأتي السواحل ويرتادها. أما في عرض البحر وداخله فحدث ولا حرج، شيء شاهدته بعيني. والله إني لا أبالغ إذا قلت إنك أحيانا لا تفرق بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، فالمايوهات والشالهات وكشف العورات كل هذا تجده. ولقد رأيت بعيني وأبصرت ألوانا من الشر والفساد المؤلم والمخزي، الفتيات بسن المراهقة يمتطين الدراجات المائية وهن بلباس مخزن إذا ابتل بالماء حسر عن العورات، أو بسراويل ترتفع عن نصف الفخذ، والله الذي لا إله غيره شاهدته بعيني. وأحيانا يطاردهن الشباب في عرض البحر، ويحصل من الصيحات والمغازلات والمهاترات ما يندى له جبين المسلم ألما وحسرة. وربما تقفز الفتاة إلى القارب لتجد مجموعة من الشباب، الله أعلم هل هي من نسائهم أو من غير نسائهم. كل هذا يحصل في بلادنا وللأسف الشديد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله، وأن يجتنبوا هذه الأماكن التي يحصل فيها تكشف العورات وتبذل المحارم. والواجب على الدولة أن تشدد في الرقابة على السواحل، وأن تزيد من فرص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواجب على الهيئات أن يشكلوا دوريات في البحر لتقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المعصية حرام سواء في البر أو في البحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما طائفة من الناس أيها المسلمون، طائفة غير قليلة من أهل الإسلام، ممن يقيم ممن هم من بني جلدتنا، فإنهم قد ضربوا في الفساد سهما بعيدا وشوطا طويلا، إذ لا يكفيهم الفساد هنا حتى يسافروا إلى بلاد الكفر والضلال. فما أن تقترب الإجازة من بدايتها حتى يسارع هؤلاء إلى الخطوط الجوية وإلى مكاتب الحجز ليحجزوا إلى السفر في بلاد الكفر والضلال، إلى جنيف وإلى فيينا وإلى الريفيرا وباريس وإلى جزر الهاواي وإلى غيرها من منتجعات الكفر والضلال والعهر والفساد. يسافرون إلى تلك البلاد، وبعضهم يجني على أسرته ومحارمه فيأخذهم معه والعياذ بالله. يسافرون إلى تلك البلاد ليقضوا شطرا من حياتهم بزعمهم أنهم يبحثون عن النقاهة وينتجعون هنالك، وكأن بلاد المسلمين أصبحت مستشفيات أو سجونا لا تحصل النقاهة والترفه حتى يبتعدوا عنها ويسافروا خارجها. وبعضهم يحتج بالدراسة، وبعضهم يحتج بالتجارة، وبعضهم يحتج بالمرض، وما بهم والله من مرض القلوب ولما بهم من مرض الأبدان، ولكنه مرض القلوب والعياذ بالله. وما يبتغون إلا تجارة الشيطان الخاسرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وفي هذه الأيام تسارع وكالات السفر ومكاتب الخطوط إلى إعلان الدعايات على صفحات الجرائد والمجلات بشكل مخز وسافر، يعلنون الترغيبات والتخفيضات ويدعون الأفراد والعوائل للسفر إلى عواصم الكفر والضلال والفساد والانحلال والعياذ بالله. إنهم يرتزقون من وراء أعراض المسلمين ومن وراء عقائد المسلمين، فالواجب أن ينتهي هؤلاء عن شرهم ومنكرهم وضلالهم. والمؤلم والخطير أيها المسلمون أن هذه الظاهرة ما عادت تقتصر على الأفراد بل تعدت إلى العوائل. والمؤلم كذلك والمخزي أنها ما عادت تقتصر على أصحاب الدخول العالية، بل إن العدوى انتقلت إلى أصحاب الدخول المتواضعة من الفقراء والمتوسطين. فترى أحدهم يقتر على نفسه وأهله ويجمع الريال إلى الريال والقرش على القرش طيلة العام، ويقتر على أهله ليجمع مبلغا يؤهله ويمكنه من السفر إلى بلاد الكفر والضلال. والمؤلم كذلك أيها المسلمون أن هذه الظاهرة ما عادت أمرا منكرا كما كانت بالأمس. بالأمس القريب كان السفر إلى بلاد الكفار منكرا، أمرا يلقي على فاعله ظلا من الشك والريبة، بل إن بعض المسلمين يهجر من يسافر إلى بلاد الكفر والضلال الأيام الطويلة ويقاطعه فلا يكلمه. أما اليوم فإنه أصبح يلتقى بالأحضان ويستقبل بالمطارات وأصبحت العوائل تجد في ذلك مفخرة تتبارى وتتجارى وتتنافس في هذا المنكر والعياذ بالله. فإذا فتحت المدارس أبوابها قالت البنت أو قال الولد: نحن قضينا الصيف في فيينا، وقال الآخرون: نحن قضيناه في مرسيليا، وقال ثالث أو ثالثة: نحن قضيناه في أثينا، وهكذا يتنافسون والعياذ بالله، يتنافسون بالمنكر ويتطاولون بالحرام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، إن السفر إلى بلاد الكفر والضلال منكر، منكر عظيم وضلال مبين، ويحدث مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا من وقع فيها وتاب منها، ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم الناس بعضها وقليلا منها. فمن هذه المفاسد أولا تعدي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة صحيحة النهي عن السفر والإقامة في بلاد المشركين. فقد أخرج أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى آنارهما. حديث صحيح. وفي البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة، من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. وفي حديث أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي نجيلة البجلي قال: جئت لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، أبسط يدك أبايعك واشترط فأنت أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: بايعني على أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح للمسلم وأن تفارق المشركين، وأن تفارق المشركين. هذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان منصوران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. لاحظ هذا القيد أيها المسلم، لا يقبل الله من المسلم من مشرك بعدما أسلم، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. والمفهوم المخالف أن الله لا يقبل له عملا ما دام مقيما بين أوساط المشركين والعياذ بالله. فماذا تريد أيها المسلم؟ هذه أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم ساطعة واضحة مشرقة صريحة صحيحة تنهاك عن السفر إلى بلاد الكفار، وأنت تسافر بحجة الانتجاع أو الدراسة أو التجارة وتقيم بين الكفار أشهرا أو سنوات طويلة، بئس والله ما فعلت، لقد خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، أي خير في بلاد لا تعرف للدين وزنا، لا تقيم له وزنا؟ أي خير في بلاد لا ترفع بالأخلاق رأسا؟ أي خير في بلاد لا تعرف الحلال من الحرام؟ أي خير في بلاد تمارس الفاحشة فيها على قارعة الطريق؟ أي خير في بلاد لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى فيها عن منكر؟ أي خير في بلاد لا يرفع فيها الأذان؟ أي خير في هذه البلاد حتى تذهبوا إليها يا مسلمون؟ أما تتقون الله عز وجل؟ ألا فانتهوا عن هذا المنكر، فإنه منكر عظيم وضلال مبين. الأمر الثاني، المفسدة الأخرى التي تحصل وتنجو من السفر إلى بلاد الكفار، ما يحصل من التأثر الأخلاقي والتأثر العقائدي. أما التأثر العقائدي فهو أوضح من أن يوضح وأبين من أن يبين، فإن تلك البلاد الكافرة وثنية لا دينية همجية منفلتة
لا تعرف للدين وزنا ولا ترفع به رأسا، لا تعرف أخلاقا ولا تعرف قيما ولا شيما ولا قيودا ولا سدودا. بلاد إلحادية إباحية تماما. فماذا يحصل المسلم، ماذا يحصل للمسلم هناك إذا قام هنالك وأخذ أهله إلى هنالك وسافر شهورا أو سنوات؟ بالله عليكم، هل سيسلم في دينه؟ إلا من عصم الله عز وجل. وهذا أيها المسلمون ما يفسر لنا جليا ما يحصل الآن في بلادنا. كثير من أصحاب المناصب وكثير ممن هم على بعض الوظائف يدعو بأعلى صوته إلى محاربة دين الله عز وجل، يدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء، يدعو إلى إدخال الرياضة عند الفتيات والنساء، يدعو إلى الاختلاط، يدعو إلى خروج المرأة. من أين أتت هذه الأصوات المنكرة؟ ما أتت إلينا ولا عرفناها إلا من شهادات الزور التي تؤخذ من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها. هذه الشهادات التي مكنتهم من العمل فبثوا سمومهم وشرورهم. وحادثة القيادة ليست عنا ببعيد. من بعض من عرفوا بسوء المعتقد وفساد السيرة والسريرة، من أين لهم هذا؟ من الدراسة في بلاد الكفار والعيش معهم في تلك الديار. أما التأثر الأخلاقي فهو واضح أيضا، فإن بلاد المسلمين بحمد الله بلاد محافظة لا تعرف الفاحشة في الجملة بحمد الله، ولا يجاهر فيها، وإن كان قد حصل شيء كثير من التساهل، لكن في الجملة لا مقارنة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار. فهذا الشاب أو هذه الفتاة التي نشأت على الخير وعلى الستر وعلى الحشمة، أو هذا الفتى الذي نشأ على الخير وعلى الستر وعلى بغض المنكر والتقزز منه، وهذه الفتاة التي نشأت على الستر والتي يتحقق فيها قول الشاعر: يخفين أطراف البنان من التقى ويخرجن وسط الليل معتجرات، ما ظنكم وما خيالكم إذا سافر هذا الشاب وهذه الفتاة إلى بلاد الخارج؟ ماذا يحصل لهم إذا ما شاهدوا الفاحشة تمارس على قارعة الطريق؟ شيء يراه كل مسافر هنالك أيها المسلمون. الحرام أكثر من الحلال، البغاء والزنا والمراقص أكثر من أماكن الخير وأكثر من الزواجات الحلال، الخمر والسكر أكثر من المشروبات تتوفر هناك أكثر مما تتوفر المرطبات في بلاد المسلمين هنا. بالله عليكم، هذا الفتى المراهق أو هذه المراهقة إذا سافرت إلى تلك البلاد ومكثت لتدرس سنوات طويلة ماذا سيكون حالها؟ لا تسأل أيها المسلم، شيء رأيناه وحكي لنا، رأيناه بأعيننا وحدثنا الثقات من أحوال شباب المسلمين وبنات المسلمين. إنهم يقعون في السكر والعربدة والعياذ بالله. إن بنات المسلمين يقعن في التعري والتحلل، حتى إنك إذا أبصرتها لا تفرق والله بينها وبين الكافرة، ولا تعلم أنها بنت المسلمين من أبوين مسلمين مصليين معتمرين حاجين محافظين، إلا إذا كلمتك فعرفت لهجتها أو قرأت اسمها فعرفت من هي تكون. إنه والله أمر جد مؤلم وجد خطير. أيها المسلمون، لقد بلغ الحال بكثير من بنات المسلمين اللاتي جنى عليهن آباؤهن فبعثوهن للسفر إلى الخارج أن وقعنا حتى في المسكرات والمخدرات والعياذ بالله. شيء وقفت عليه بنفسي، بل إن بعض بنات المسلمين وقعنا في حبائل الكفار واتخذنا أصدقاء من اليهود والنصارى هنالك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عند الكفار عادة الفتاة إذا بلغت لا تكتمل أنوثتها حتى تتخذ ما يسمى ببوي فريند، الصديق الذكر، والفتى كذلك يتخذ الصديقة الأنثى. وبنات المسلمين تقلدن الكافرات في تلك البلاد، ولا عجب، فإن من جالس جانس، وكثرة الإمساس تقلل الإحساس كما هو معروف وشائع في المثل. هذا حال بنات المسلمين هنالك. ولقد وقفت بنفسي على حادثة ضحية من ضحايا السفر إلى تلك البلاد، فتاة لا تبلغ العشرين وقعت في متناول رجال الحسبة فانفرطت وانخرطت تحكي قصة مأساتها، وكأنك وأنت تستمعها كأنك تتجرع جمرا لا تكاد تسيغه، وتحكي لك أنواع المسكرات التي تعرفها، هذه ألفتها في فيينا، وهذه تعلمتها في أثينا، وهذه تعودتها في بلاد الشرقية، وهذه في البلاد الغربية، وهذه نتيجة حتمية، فإنك لا تجني من الشوك العنب. فليتق الله الذين يسافرون إلى بلاد الكفار ويأخذون عوائلهم وأسرهم إلى بلاد الكفار، ليتقوا الله ليتقوا الله، وليتأملوا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في نسائكم أيها المسلمون. إن أنسى فلا أنسى، خرجت ذات يوم من مسجدي هذا بعد صلاة الفجر، فإذا شاب ينتظرني عند الباب تقرأ على وجهي الكآبة والتعاسة، يكلمني حينا ويبكي حينا، فقلت له: يا أخي ما قصتك؟ قال: والله ما نمت منذ 3 أيام سهران إلى السحر، لم أذق للنوم غمضا. فقلت: وما السبب؟ قال: لأن أهلي وعائلتي يربطون حقائبهم وأحزمتهم للسفر إلى بلاد الكفار، ما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله. كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى. فقلت: يا أخي من الذي يذهب بهم؟ قال: والدي الذي يعيش في بحر 70 هذه السنوات. فقلت: أما نصحته؟ قال: بلى والله نصحته، وأرسلت له الأخيار، وأرسلت له الأئمة، وبعثت له بالرسائل، ولكنه والعياذ بالله لم ينتصح ولم يرتدع. فقلت: وما حال أخواتك هنالك؟ قال: يا أخي لا تسأل، وانفجر باكيا. قال: يلبسن الثياب الحاسرة عن الفخذ حتى الكبيرات منهن، ويعرض والدي لحومهن على الكفار من عاصمة إلى عاصمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه حال كثير من المسلمين. يا مسلمون، متى نرجع إلى الله؟ متى نفيق؟ هذه النذر وهذه الآيات يخوفنا الله عز وجل، فما يزيدنا إلا طغيانا كبيرا. وما حادثة غزو الكويت عنا ببعيد، لا نزال نعيش آلامها وكوارثها وديونها ونكباتها وأزماتها، ولكن على القلوب وعلى الأعين غشاوة، وعلى القلوب قساوة، فنعوذ بالله من الضلالة، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. أيها المسلمون، ومن المفاسد التي تحصل من جراء السفر إلى بلاد الكفر والضلال سفر الأفراد والعوائل ما يحصل من التبذير والإسراف. ومعلوم أن بلاد الغرب بالذات، أوروبا وأمريكا، المعيشة فيها لا تطاق، وسلع الحاجات الأساسية تعدل سلع الحاجات الأساسية عندنا 4 أضعاف أو تزيد. فبالله عليكم، هذه العائلة المكونة من 10 أنفس أو أقل أو أكثر، كم ستنفق في الفنادق، وكم ستنفق في الاستراحات، وكم ستنفق في بناء القصور؟ لأننا علمنا أن كثيرا من العوائل اتخذت بيوتا وقصورا لها في تلك البلاد الكافرة الضالة. كم سينفقون هنالك؟ أموال طائلة سوف ينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة إن لم يوفقهم الله عز وجل للتوبة والرجوع إليه. أموال طائلة. حدثني من أثق به أن زميلا له في العمل سافر هو وزوجته ومعهما طفل صغير إلى منتجع في فرنسا. قال: يا أخي والله أنفقوا ما يزيد على 68,000 ريال هو وزوجته فقط. فما ظنكم بالعوائل الكثيرة كم سينفقون في تلك البلاد؟ إنه الإسراف والتبذير. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وكما قال عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أليس أولى وأجدر أن تنفق هذه الأموال في بلادك المسلمة؟ أليس أولى أيها المسلم، أليس أولى بك أن تنفقها على الأكباد الجائعة والأجساد العارية والأرامل والأيتام في أريتريا أو في أفغانستان أو في البوسنة أو في غيرها من بلاد المسلمين أو في فلسطين أو في غيرها من بلاد الإسلام؟ أليس ذلك أولى؟ بلى والله، ولكن أين من يمتثل أمر الله عز وجل؟ نسأل الله أن يلهم الجميع التوبة وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، عملا بوصية الله لكم وللأولين والآخرين من خلقه وعباده، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، إن من المفاسد التي تنجم وتحصل من جراء سفر الأفراد والعوائل إلى بلاد الكفر وعواصم العهر والضلال، من هذه المفاسد ما يحصل من مسخ القلوب وانتكاس الفطر. ذلك أن الله عز وجل أوجب علينا أن نجتنب الأماكن التي يعصى الله فيها والتي يعلن المنكر فيها، وأوجب علينا أن ننكر المنكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم حينما يسافر إلى تلك البلاد فإنه واقع في المنكر لا محالة، إن لم يكن مشاركا فإنه راض وساكت، لأنه بطبيعة الحال لا يستطيع إنكار المنكر، فهو يغشى أندية المنكر. والقوم كما تعلمون كفار ضلال إباحية، الموسيقى أهون ما تجد وليس بهين، الموسيقى في كل مكان، في المطعم موسيقى وفي السوق موسيقى وفي الشارع موسيقى وفي كل مكان، ناهيك عن المنكرات والضلالات الأخرى، لكني أضرب الأمثال بأبسطها وأقلها وليس ببسيط ولا هين، لكني أدلل على أن المنكر موجود هنالك في كل مكان. والمسلم الذي يسافر إلى تلك البلاد لا شك أنه سيغشى المنكر ولا يستطيع أن ينكره، فيقع في قوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فتأمل قول الله إنكم إذا مثلهم، فأنت واجب عليك أن تنكر المنكر أو تزايل وتفارق أهله، وإلا فإنك مثلهم في المنكر والعياذ بالله. وأقل الإنكار الإنكار بالقلب الذي يقتضي مفارقة المنكر ومزايلته، وهذا ما لا يستطيعه من يسافر إلى تلك البلاد، إلى تلك البلاد الكافرة. إن الإسلام قد جعل سياجا من الحرمات وسياجا من الإنكار، سياجا قلبيا عاطفيا بين المسلم وبين المنكر، يجعله يتقزز ويتمعر ويتألم إذا رأى حدود الله قد وقع فيها، وإذا رأى محارم الله منتهكة، فيوجب عليه أن ينكر أو يفارق، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعد إلى حال أولئك الذين يسافرون إلى تلك البلاد الكافرة الضالة، إنهم يشاهدون المنكر، يشاهدون الخمور، يشاهدون الفاحشة تمارس على قارعة الطريق، يشاهدون النساء بلباس عار حاسر يكاد يظهر عن العورة المغلظة بل يظهرها والله أحيانا. كل هذا لا يستطيعون أن يهربوا من معايشته ومشاهدته. إن المسلم أول ما يسافر إلى تلك البلاد إذا وقعت عينه على امرأة عارية تقزز وتألم وقام شعره، وإذا ما رأى رجلا محتضنا للمرأة يقبلها أمام الناس اقشعر جلده، فإذا رأى المرأة الثانية اقشعر لكنه دون الأول، وهكذا يهون في الثالثة وفي الرابعة والخامسة والعاشرة، يصبح الأمر عنده عاديا تماما، هذا إن لم يقع هو في المنكر نفسه. فحينئذ يألف هذا المنكر، لأنه من جالس جانس، وكثرة الإمساس تقلل الإحساس كما يقال في المثل، حتى إنه في النهاية لا يصرف بصره إذا رأى رجلا يمارس الفاحشة مع المرأة، فيقع في عدم الإنكار بالقلب ويصبح كالراضي والعياذ بالله. هذا حال الرجل إذا سلم من الفعل بنفسه. فما ظنكم بالمرأة؟ ما ظنكم بالطفل الصغير؟ الطفل والطفلة إذا نشأ ودرج في تلك البلاد فألفت أعينهما على المناظر العارية والأجساد الحاسرة، والرجل يحتضن المرأة، والرجل يقبل المرأة، والرجل يمارس معها الفاحشة على قارعة الطريق، يصبح الأمر عندهم عاديا تماما، وينشأ الأطفال على هذا الأمر، ولا ينشأ عندهم الإنكار بالقلب والتقزز من الوقوع في محارم الله عز وجل. إنك تجد طفلك في هذه البلاد، طفلك وطفلتك إذا رأى امرأة كاشفة عن الوجه أنكر بلسانه إنكارا لا شعوريا، وإذا رأى رجلا يدخن أنكر ذلك الطفل الصغير، لا يستحي ويخجل من التلفظ بالفاحشة بلسانه فضلا عن أن يمارسها بنفسه. فما ظنك إذا عاش في تلك البلاد ودرج على هذه المناظر والعياذ بالله؟ هل سينكر المنكر بقلبه أو ينكره بلسانه أو بيده؟ لا، بل سيصبح هذا أمرا عاديا تماما. ولذلك فإن الذين يسافرون إلى تلك البلاد ويسلمون بدينهم ويرجعون، إذا رأى المنكرات في هذا البلاد، في هذه البلاد، بلادنا هذه، وحدث وقيل له قال يا أخي احمد ربك أنك لست في البلاد الفلانية، هكذا يهون عنده المنكر، لأنه على منكر عاش وألف منكرا أعظم منه. وليس بعجب، لأنه تدرسه امرأة عارية، ولأنه عاشت معه في فصله الدراسي طيلة 4 سنوات أو 5 سنوات فتاة تلبس اللباس الحاسر عن الفخذ، فألف هذا المنكر والعياذ بالله، وأصبح لا يتمعر وجهه من خشية الله. هذا إذا لم يقع هو في المنكر نفسه، فأما إذا وقع فلا تسأل عما يحصل له والعياذ بالله. أيها الإخوان، إن المفاسد التي تحصل وتنجم من السفر إلى بلاد الكفار كثيرة وعديدة، ألا فاتقوا الله يا مسلمون، إنني أخاطب فيكم دينكم وإيمانكم وتوحيدكم وولاءكم وبراءكم، اتقوا الله في أنفسكم فلا تسافروا إلى بلاد الكفار، اتقوا الله في بناتكم لا تبعثوهن إلى بلاد الكفار، ما أعظم جريمة من يرسل بنته وحيدة فريدة لتعيش في بلاد الكفار السنوات الطويلة، إنها خيانة، إنها جريمة، إنها دياثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث، حرى ثلاثة حرم الله عليهم الجنة وعد منهم الديوث. قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال الذي يقر الفحش في أهله. اتقوا الله يا مسلمون، والواجب على المسؤولين
أن يمنعوا بصرامة وحزم من يأخذ نساءه وأهله إلى تلك البلاد، فإنه يحجر على السفيه في ماله فلا أن يحجر عليه في عرضه أولى. وأين العرض من المال؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه؟ لا بارك الله بعد العرض بالمال. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وأن يردنا إليه ردا جميلا ويعيدنا إلى حظيرة الدين والإسلام. أيها المسلمون، أيها الشباب، أيها الدعاة، إنني أدعوكم لقضاء هذه الإجازة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هناك ألوانا من المنكرات والفساد في داخل الأحياء وغيرها، فتعاونوا، أقول تعاونوا مع الهيئات، ولا تجتهدوا اجتهادا قد يجر عليكم شيئا من الأخطاء، ولكن بالتعاون مع العلماء والمشايخ ورجال الهيئات سارعوا في إنكار المنكر، واخرجوا إلى هؤلاء الشباب الضائعين.